بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في تفسير آية الكرسي. قلنا بأن هذه الآية المباركة فيها أبحاث عديدة ترتبط بمعارف التوحيد. انتهينا إلى هنا من هذه البحوث. أولا، من البحث في لفظ الجلالة وأنه الاسم الأعظم، وبينا ما هو المراد من الاسم الأعظم ونسبة هذا الاسم إلى باقي الأسماء. البحث الثاني كان في كلمة التوحيد، وقلنا أن هذه الكلمة فيها مباحث متعددة. المبحث الأول أنها لنفي ألوهية غير الله، لا لنفي الألوهية وإثبات وجود الله. المبحث الثاني أن التوحيد غير عددي. المبحث الثالث هو التوحيد الأفعالي، وهذه المباحث تقدمت جميعا فيما سبق. البحث الجديد لهذا اليوم هو في بحث الحي. قال تعالى في هذه الآية المباركة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهنا أيضا نعقد بحثا مستقلا لاسم الحي، وبحثا آخر لاسم القيوم. في المقدمة لا بد أن نقف على ما هو المراد من الحياة. هل يمكن تعريف الحياة بماهيتها وكنهها وهويتها أو لا يمكن؟ تعلمون بأنه قرأنا في علم المنطق بأنه يمكن معرفة بعض الأشياء بكنهها وحقيقتها وماهيتها. مثلا لو سئل الإنسان ما هو الإنسان لأجيب في ذلك حيوان ناطق. أما لو سئل عن النار ما هي النار؟ أتصور لا يوجد عند الإخوة تعريف للنار. نعم يذكرون النار بلوازمها وآثارها، يقولون النار هي التي تحرق، هي التي تضيء، هي التي تعطي الحرارة. ومن الواضح أن هذه الأمور ليست هي حقيقة النار، وإنما هي ماذا؟ هي لوازم النار، آثار النار. وهذا نحو من المعرفة أيضا كما درسنا في محله، أن المفاهيم تنقسم إلى مفاهيم ماهوية يمكن معرفتها بكنهها، ومفاهيم فلسفية لا يمكن معرفتها إلا من خلال لوازمها، وإلا بما هي لا يمكن الوقوف عليها. السؤال المطروح بالنسبة إلى الحياة هو هذا، وهو أنه هل يمكن معرفة الحياة بما هي بقطع النظر عن اللوازم والآثار المترتبة على الموجود الحي أو لا يمكن ذلك؟ اتفقت كلمة الفلاسفة والعرفاء وأهل التفسير ومن لهم ضلع في مثل هذه الأبحاث أن الحياة لا يمكن معرفة كنهها. ما هي الحياة؟ الجواب: لا يمكن أن نعرف ما هي حقيقة الحياة. الحياة من الأمور المجهولة لدينا كنها وحقيقة. إذن كيف نتعرف على الحياة؟ أجابوا عن ذلك أننا نستطيع أن نتعرف على الحياة، على وجود الحياة وعدم وجودها، من خلال الآثار المترتبة على ذلك الوجود. فهناك آثار تترتب على الوجود الحي، وهناك آثار ولوازم تترتب على الوجود غير الحي. إذن نحن عندما نأتي إلى الحياة، مو فقط الحياة الواجبية، لا نستطيع معرفة كنهها وحقيقتها وهويتها، لا، الحياة الإمكانية، أنا وأنت أيضا حقيقة الحياة بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لما هو وجود إمكاني، أيضا حقيقة الحياة مجهولة الكون. نعم، نستطيع أن نعرفها من خلال لازمين أساسيين لها. اللازم الأول هو العلم، اللازم الثاني هو ماذا؟ القدرة. إذن الحياة هي، أو الموجود الحي هو ذلك الموجود الذي يتحرك عن إرادة، تلك الإرادة مسبوقة ماذا؟ بعلم، حساس متحرك بالإرادة، هذه الحركة الإرادية مسبوقة ماذا؟ مسبوقة بعلم. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان، في كتاب النهاية، صفحة 306، عندما يأتي إلى هذه الحقيقة يقول: الحياة فيما عندنا، في الفصل 15 من المرحلة 12 من آخر مرحلة في حياته تعالى، يقول: الحياة فيما عندنا من أقسام الحيوان كون الشيء بحيث يدرك ويفعل. فإذا عندما يفسر الحي يفسره ماذا؟ يقول: هو بنحو، وجوده بنحو يصدر منه إدراك وفعل قائم على أساس ذلك الإدراك. واضح صار؟ إذن الحي ما هو؟ لا نعرف حقيقة الحياة ما هي، كل ما نستطيع أن نعرفه هو الدراك الفعال الذي يصدر منه إدراك وفعل قائم على أساس ذلك الإدراك. فلهذا قال: فالعلم والقدرة من لوازم الحياة وليس بها. مو الحياة هي العلم والقدرة. فإذا أردت أن تعرف الحياة ليس من حقك أن تقول الحياة هو العلم، لا، الحياة ليس هو العلم. الحياة هو القدرة، لا، الحياة ليست هي القدرة. الحياة هو مجموع العلم والقدرة، لا، الحياة ملزوم لازمه العلم والقدرة. إذن النقطة الأولى التي لا بد أن يلتفت إليها الإخوة جيدا هو أن الحياة حقيقة مجهولة الكنه بالنسبة لنا، ولكن نستطيع أن نقف عليها من خلال لوازمها. وأهم لوازم الموجود الحي هو أن يكون له علم، وأن يكون ذلك العلم منشأ للقدرة وللحركة الإرادية الموجودة عند الإنسان. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 328 أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: وبذلك أذعن الإنسان، بأن في آخر صفحة 328 من الميزان جزء الثاني، وبذلك أذعن الإنسان بأن هناك وراء الحواس أمرا آخر هو المبدأ للإحساسات والإدراكات العلمية، والأفعال المبتنية على العلم والإرادة، وهو المسمى بالحياة، ويسمى بطلانه بالموت. التفت جيدا كيف يعرف الحياة، يقول: فالحياة نحو وجود يترشح عنه العلم والقدرة. ما هو الحياة؟ بعد الحياة بما هو حياة لا نستطيع أن نعرفه، كما أنه جنابك عندما أسألك ما هي النار تقول: النار نحو وجود يحرق الشيء الكذلك. فعندما تقول يحرق، هذا أثر لا صادر من النار، وليست هي حقيقة النار، بخلاف ما لو أسألك ما هو الإنسان تقول ماذا؟ ها؟ تقول حيوان ناطق، مو نحو وجود يتحرك بالإرادة، لا مو هالشكل. إذن على هذا الأساس حقيقة الحياة بالنسبة لنا مجهولة، يمكن معرفتها من خلال ماذا؟ من خلال هذين اللازمين الأصليين: العلم والقدرة. هسه إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح لكم لماذا أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اسم الجلالة واللفظ والاسم الأعظم ذكر اسمين كوصفين لهذا الاسم الأعظم. ما هما هذان الاسمان؟ الحي، يعني ماذا؟ يعني الله سنخ وجود يترشح منه ما هو؟ العلم والقدرة. واضح صار؟ لماذا أن اسم الحي جاء هنا ولم يأتي اسم آخر من أسماء الله الحسنى؟ أسماء الله الحسنى كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أهم الأسماء، بل أمهات الأسماء ذكرها، بل ذكر أم أمهات الأسماء، لأنه بعد ذلك سيتضح لنا أو قد اتضح في مباحث التوحيد، إحنا عندنا أسماء أو صفات ذاتية وعندنا صفات ماذا؟ فعلية. الحي من أي الصفات؟ ها؟ من الصفات الذاتية. ما هو عدد الأسماء الذاتية والصفات الذاتية؟ الحي، العلم، القدرة، السمع، البصر، الكلام، الإرادة. هذه هي الأسماء السبعة على الاختلاف الموجود فيها. السمع والبصر مرجعه إلى العلم على الرأي المشهور، خلافا لشيخ الإشراق السعور وردي، حيث يرجع العلم إلى السمع مو السمع إلى العلم. هسه نتكلم على المشهور من الفلاسفة وأهل الكلام، يقولون أن السمع والبصر هو العلم بالمسموعات، والعلم ماذا؟ بالمبصرات. فالسمع والبصر مرجعهما إلى ماذا؟ إلى العلم. الإرادة والكلام مرجعهما إلى ماذا؟ إلى القدرة. فإذن هذه أربعة صفات ذاتية رجعت إلى ماذا؟ إلى اثنين. فالصفات الذاتية إيش قد صارت؟ بعد كانت سبعة إيش قد صارن الآن؟ ثلاثة صارت: حياة، علم، قدرة. والعلم والقدرة منشأهما ما هو؟ ها؟ الحياة. هسه لماذا تفهم لماذا الله يذكر هنا اسم الحي؟ لأنه عندما يذكر الحياة فكأنه ذكر كل الصفات الذاتية، لأن الحياة يترشح منها العلم والقدرة، وبالعلم والقدرة تنطوي كل الأسماء الإلهية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل الأسماء الإلهية تنطوي بنحو من أنحاء الانطواء في اسم ماذا؟ في اسم الحي. فلهذا قالت الآية: الله لا إله إلا هو الحي. تعالوا معنا إلى البحث الثاني. إذن البحث الأول اتضح أن الحي يعد واحدا من أهم الصفات الذاتية ومن أهم الأسماء الذاتية، بل يعد أم الصفات والأسماء ماذا؟ الذاتية. وبتعبير الطباطبائي: الحياة نحو وجود يترشح منه العلم والقدرة. البحث الثاني: القرآن الكريم يشير إلى تقسيمات متعددة للحياة، خلوا ذهنكم، بعضها نريد أن نذكرها هنا وبعضها موكول إلى دراسات أخرى تفسيرية. التقسيم الأول الذي يذكره القرآن للحياة هو أن الحي على قسمين: الحي القائم بذاته، والحي القائم ماذا؟ بغيره. هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الأول أن الأحياء والموجودات الحية تنقسم إلى قسمين: قسم حي بذاته، قائم بذاته أكثر من ذلك، ومقوم لغيره. أما القسم الثاني فهو ماذا؟ لا قائم بذاته ولا مقوم لغيره، بل متقوم بغيره وقائم بغيره. هسه هذا التقسيم من اين استفدناه؟ من نفس الآية المباركة، لأن الآية مباشرة قالت الحي القيوم. ما هو القيوم؟ إن شاء الله بحثه بعد ذلك، ولكن بعد ذلك سيأتي، ولكن بنحو الإجمال القيوم هو القائم بذاته المقوم لغيره، مو فقط قائم بذاته. القيوم هو القائم بذاته المقوم لغيره، من قبيل الجوهر والعرض، من باب التشبيه حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. الجوهر والعرض ما هو؟ الجوهر قائم بغيره لو قائم بنفسه، ها؟ قائم لا في موضوع كما قرأنا في المنطق والفلسفة، قائم لا في موضوع، مو فقط قائم بنفسه، بعد ماذا؟ مقوم لغيره، لأن العرض يقوم به، وإلا لولا الجوهر لما كان هناك وجود للعرض، صحيح ولا؟ ومثاله الأوضح كما درستم في علم الأصول، المعنى الحرفي والمعنى ماذا؟ والمعنى الاسمي. تعرفون أن المعنى الحرفي سنخ معنى يمكن أن يلحظ في الذهن، أما المعنى الحرفي سنخ معنى لابد أن يلحظ ماذا؟ في غيره. فلهذا تجدون في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: كل قائم في سواه فهو معلول، كل قائم في سواه فهو معلول. إذن التقسيم الأول للحي في القرآن الكريم هو الذي يقوم بذاته وهو الواجب سبحانه وتعالى ولا غير، والقائم والمقوم لغيره وهو الذي، القسم الثاني، غير القائم بذاته والمتقوم ماذا؟ بغيره. من هنا يتضح لكم أن القرآن عندما يأتي إلى الحي يبينه بلسان الحاصرة. قرأتم في محله بأنه الخبر إذا دخل عليه الألف واللام ماذا يفيد؟ يفيد الحاصرة. قالت الآية: الله لا إله إلا هو حي قيوم، لو الحي القيوم، الحي القيوم، فالألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد الحاصر، يعني حقيقة الحياة إنما هي لمن؟ إنما هي لله سبحانه وتعالى. أما ما هو ثابت لغيره فهي ليست بحياة، إذا قيست إلى ماذا؟ إذا قيست إلى حياته سبحانه وتعالى فهي حياة أو موت؟ خلي ذهنك يمي. إذن أنت مرة تقايس الموجودات بعضها إلى بعض، تقول هذا الجماد ميت وأنا ماذا؟ حي. هذه النسبة نسبة إضافية إذا قست بعض الممكنات إلى البعض الآخر، ولكن لو قست الممكنات إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هم الله حي وأنا حي، ولكن حياته لا متناهية وحياتي متناهية. لو الله حي وأنا ميت، أي منهما؟ فلهذا القرآن الكريم يقول صحيح أنت إذا قايست بعض الموجودات إلى بعضين فتستطيع أن تقول ماذا؟ هذا حي وهذا ميت، هذا جماد وهذا حيوان. أما إذا نسبت الموجودات إلى الله سبحانه وتعالى فهي حية أو ميتة. صريح القرآن الكريم يقول إنك ميت وإنهم ميتون. هسه البعض يفسر الآية هواي غريبة، بعض يفسر الآية يقول يعني بعض إنك ميت يعني إنك ستموت. ومولانا استعمال المشتق فيما سيأتي استعمال مجازي لو حقيقي. ماذا درستم في علم الأصول أنتو؟ ها؟ استعمال المشتق فيما مضى، فيمن تلبس ومضى. أكو بحث بين الأصوليين أنه استعماله حقيقي لو استعمال ماذا؟ مجازي. أما باتفاق علماء الأدب استعمال المشتق فيمن سيأتي استعمال ماذا؟ ها؟ استعمال مجازي. إذن الله عندما يريد يقول إنك ميتون ومقصوده ستموت، وهذا استعمال مجاز، وحمل اللفظ على المجاز يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. ولا قرينة. القرآن يقول أنت، أنت الآن، أنت إنك، هذا من التشريف. دائما القرآن الكريم من يأتي إلى الرسول وإلى باقي البشرية وإلى الموجودات يشرف يفصل، لأنه واسطة الفيض بالنسبة لهم، يشرفه يقول إنك، وإلا من حيث الحكم لا فرق، إنك ميت وإنهم ميتون. فلهذا تجد القرآن الكريم في مكان آخر يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أيضا تشريف. ولكن من يأتي إلى غير الرسول الأعظم يقول فلم تقتلوهم ولكن الله إذ قتلتموهم ولكن الله قتله. إذا التفت جيدا، القرآن الكريم يقول إذا نسبت الحياة الإمكانية يعني القائمة بالغير فهي حياة أو ليست بحياة. يقول إذا نسبتها إلى حياة القائم بذاته المقوم لغيره فهو حياة لو موت، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم، ما هذيك التي تبين أنك كنت حي وبعد ذلك ستموت؟ آية أخرى في القرآن كل نفس ذائقة الموت، ذاك غير هذه الآية. بعض يفسر كل نفس إنك ميت وإنهم ميتون بمعنى كل نفس ذائقة الموت، مع أن كل نفس ذائقة الموت غير إنك ميت. خلي أقرب لك المطلب إلى ذهنك شوية أقرب حتى أنه تقول لي شلون آخر في النتيجة أنا حي. الإمام الرضا سلام الله عليه عنده فد مثال قيم يقرب هذه المطالب جميعا ويفيدنا جيدا في بحث التوحيد الأفعالي. هذه كل مبني على مسألة اللامحدودية. إذا الله حياته لا متناهية، بعد أكو مجال لغير اللامتناهي أن يوجد أو لا مجال؟ لا مجال. إذا كان هناك موجود فهو آية، شأن من شؤونه، تجلي من تجلياته بتعبير أهل المعرفة. أضرب لك مثال. الآن لو جنابك وقفت أمام مرآة ونظرت صورتك في المرآة، الشخص الذي لا يعرف أن هذه مرآة يتصور أنه أكو وجود واحد لأكو وجودين، ها؟ تصور أكو وجودين، هذا صاحب الصورة ونفس الصورة الموجودة وين؟ في المرآة. ولكن في الواقع أكو وجود واحد لو وجودين هو، ها؟ هاي الصورة التي في المرآة وجود آخر غيرك أو أنه شأن من شؤونك؟ ياهي منهم. فقط أريد أقرب المطلب إلى ذهنه، ما أدي مثال آخر ماكو، قلت لك هذا المثال يذكره الإمام الرضا سلام الله عليه حتى يقرب الحقائق إلى ذهن الإنسان. لعله مثال آخر أيضا، شوف أنت تعال إلى الشاخص هذه خليه في الشمس الآن ويتولد منه شنو؟ ها؟ ظل. هذا الظل يحكي الشاخص لو ما يحكي الشاخص؟ يحكي أو لا يحكي؟ ها؟ الظل يحكي الشخص أو لا يحكي؟ بطبيعة الحال أساسا الظل طولا عرضا حجما كبرا صغرا كل من أين يأخذه؟ من الشخص ماله. ولكن هو إلى وجود في قبال الشخص لو ما إلى وجود؟ الظل له وجود في قبال الشخص أو ليس له؟ هذني مثالين أنا أقدر أقربهن إلى ذهنك، وهو أن الموجودات الإمكانية ظلال وجود الله سبحانه وتعالى، أن الموجودات الإمكانية مرائي جمال الحق سبحانه وتعالى. يعني كلما تحكي فتحكي عمن؟ تحكي عن خالقها، عن موجدها، عن مدبرها، عن إلى غير ذلك، وإلا ليست هي شيء في قبال الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذه الرواية عنا في نهج البلاغة، الخطبة المعروفة، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. عمران الصابي يسأل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: يا ابن رسول الله، في مناظرة معروفة مع عمران الصابي في مجلس المأمون، قال: ألا تخبرني يا سيدي أهو في الخلق أم الخلق فيه؟ لأنه داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. فعمران الصابي سأل الإمام الرضا، قال: في النتيجة داخل في الخلق أم الخلق فيه؟ في النهاية وفي النتيجة. قال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: جل يا عمران عن ذلك، ليس هو في الخلق ولا الخلق فيه، تعالى عن ذلك، وسأعلمك ما تعرفه به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في النتيجة لابد أن أقرب المطلب إلى ذهنك، وتلك الأمثال نضربها للناس. أخبرني عن المرآة. هذه الرواية في توحيد الصدوق صفحة 434، من الروايات القيمة ومن المناظرات العجيبة في معارف التوحيد. قال: أخبرني عن المرآة. الإمام رضا يقول لعمران الصابي: أخبرني عن المرآة، أنت فيها أم هي فيك؟ خب، من الواضح جواب عمران شي يكون: أنا فيها؟ لا. هي في؟ ها؟ لا. صحيح لو مو صحيح؟ قال الإمام: فإن كان ليس واحد منكما في صاحبه، فبأي شيء استدللت بها على نفسك؟ قلت: هذا أنا. إذا أنت مو هناك وهذيك مو أنت، لعد كيف تقول هذا أنا؟ الموجودات جميعا بحياتها وعلمها وقدرتها وجمالها وجلالها وبكل ما تملك، فهي ماذا؟ ها؟ ها؟ فهي عاكسة لجمال الله، عاكسة لجلال الله، وبتعبير القرآن الكريم هي آيات لله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبينك وبين الله الحياة التي في المرآة، الصورة المرآتية، حياة في قبال صاحب الصورة، لو تجل لصاحب الصورة، مظهر لصاحب الصورة، آية لصاحب الصورة. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الحي يقول: الحي لا غير، هو من؟ هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة تفسيرية أشرنا إليها فيما سبق، قلنا: كل كمال وجودي الله يحصره بمن؟ يحصره به سبحانه وتعالى. يقول: وإذا وجدتم هذا الكمال في مكان آخر فهو ماذا؟ فهو آية من آياتي، شأن من شؤوني، تجل من تجلياتي. هذه بحث الآية، يعني استعمال الآية واستعمال التجلي، هذه من الاستعمالات القرآنية، مو استعمالي. سنريهم آياتنا في الآفاق، أو فتجلى ربك للجبل، أو ربه للجبل فجعله دكا، هذا التجلي، والآية من الاستعمالات والألفاظ القرآنية. إذا نسبت الموجودات جميعا إلى الله فهي ميتة، وهو ماذا؟ وهو الحي. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: فتوكل على الحي الذي لا يموت. فتوكل على الحي الذي لا يموت. هو حي الذي لا يموت، هو موجودات أخرى لا تموت أيضا. الملائكة أيضا لا تموت، الإنسان في الآخرة يموت أو لا يموت؟ لا يموت. يقول لا، مو هذه حياتها قائمة بنفسها لو قائمة بغيرها، هذه قائمة بغيرها، مو هاي الحياة. الحياة الحقيقية يا حياة تلك الحياة القائمة بنفسها المقومة ماذا؟ المقومة لغيرها. فهذه الآية المباركة من قبيل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء ميت إلا هو الحي سبحانه وتعالى، وما تجده من حياة في مكان آخر فهي من تجلياته وظهوراته وشؤوناته سبحانه وتعالى. هذا هماتنا مطلب. إذن التقسيم الأول للآية المباركة للحياة هو التقسيم إلى القائم بذاته والقائم ماذا؟ بغيره. تعالوا إلى بحث آخر، وهو أنه من أهم خصائص هذا الحي بغيره هو ما يلي. خلي ذهنك من أهم خصائصه أمور ثلاثة. الخصوصية الأولى هو أنه تأخذه سنة. الخصوصية الثانية هو تأخذه نوم. الخصوصية الثالثة أنه يموت، وهذه مترتبة طولا من الأضعف إلى الأقوى. تشوفون الموجودات اللي أنا وأنت وباقي الموجودات الحية، ها؟ بعضها تنقسم إلى بعضها ماذا؟ بعضها فيها سنة ونوم وماذا؟ ها؟ وموت. ما هي السنة؟ هي ذلك الفتور الذي يسبق حالة النوم. الإنسان بين اليقظة والنوم سنة. سنة اشتقاقها من وسن، لهذا في كلمات أمير المؤمنين أكو وسنان، وسن حذفت الواو وأضيفت التاء في آخرها، وسن حذفت الواو صارت سنة، مثل عدة. عدة أصلها وعد، حذفت الواو وأضيفت التاء في آخرها فصارت عدة. على أي الأحوال السنة هي تلك الحالة التي تأخذ الموجود الحي الحي قبل النوم، الفتور الحاصل للإنسان ماذا؟ قبل النوم. ثم بعد ذلك يصاب ماذا؟ بالنوم. وبعد ذلك يوجد عنده ماذا؟ موت. وهذه الأمور الثلاثة مترتبة طولا من الأضعف إلى الأقوى. فلهذا تجد القرآن الكريم من يذكر هذه الخصائص الثلاثة للأحياء الأخرى يقول الله سبحانه وتعالى ترى لا تأخذه لا سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني هذه الخصائص الثلاث الموجودة عند الأحياء الإمكانية، يا موجودات، هاي الموجودات المادية فيها سنة وفيها نوم وفيها ماذا؟ وفيها موت. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم ولا يمكن أن يجري عليه موت. فلهذا قالت الآية المباركة لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي سورة أخرى قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. هسه هذه كلها منشأها ما هو؟ منشأها صفة القيوم. صفة ماذا؟ صفة القيوم. يعني بعد أن صار الحق سبحانه وتعالى قائما بذاته مقوما لغيره، بعد لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم ولا يجري عليه ماذا؟ ولا يجري عليه موتون. إذن من أهم خصائص الموجود القائم بذاته المقوم لغيره ما هو؟ أنه لا تأخذه لا سنة ولا نوم ولا ماذا؟ ولا موتون. خب الفرق بين السنة والنوم واضح وجدانا، أما ما هو الفرق بين النوم وبين الموت؟ مع أنه في جملة من الروايات أن النوم أخو الموت، مرادا من الأخ هنا يعني المثل. القرآن الكريم في جملة من الموارد يستعمل الأخت بمعنى ماذا؟ بمعنى المثل. كلما دخلت أمة لعنت أختها. مراد من أختها يعني شنو؟ يعني أكون سبية؟ لا لا، مراد ماذا؟ مثلها. أو جنابك في العربية تقول إن وأخواتها. أخواتها يعني شنو؟ يعني مثيلاتها. لعله من هنا تتضح لك في الجملة معترضة أقولها، يتضح لك معنى واحد أن عليا أخو رسول الله، معنى الأخوة هناك تأخذ بعدا آخر، مو معنى البعد النسبي، تأخذ معنى آخر. هسه موكول إلى محل آخر. آخى بينه وبين عليين، هذه الأخوة مو الأخوة الاعتبارية، مو الأخوة الاجتماعية، هذه الأخوة ماذا؟ ها؟ التكوينية، التي هي كنا نورا واحدا إلى أن أخرجني الله في عالمكم، فصار نصف منه في أبي طالب ونصف منه في عبد الله. على أي الأحوال، إذن الفرق بين الموت والنوم ما هو؟ الفرق هذا، وهو أن النوم أخو الموت. فلهذا تجد القرآن الكريم في آيات متعددة يقول كما أن الله يقبض الأرواح عند الموت، يقبض الأرواح عند ماذا؟ عند النوم. يعني قبض الأرواح لا تتصور أنه مرة واحدة، لا، ليليا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يقبض روح العابد. فلهذا تجد الآية المباركة تقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. يعني الله يتوفى الأنفس وإيه؟ في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم يكتب عليها الموت حين ماذا؟ حين منامها يتوفاها أيضا. هذه آية كما هي في آية الزمر سورة آية 42، أو الآية الثانية وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم ويعلم ما جرحتم في النهار. اللطيف هذا، ثم يقول عندما تستيقظون تبعثون ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل غير مسمى أو أجل مسمى. فلهذا ورد في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون. بعد إذن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أنه في حالة الموت الأصغر وهو النوم تبقى فدع القائمة بين النفس وبين ماذا؟ وبين البدن. وبتعبير علمائنا في علم النفس الفلسفي يقولون الحياة النباتية فقط تبقى، وإلا الحياة الحيوانية والحياة الإنسانية الله يقبضها، فالدرجة ضعيفة من الحياة. فلهذا في حال النوم تجد الإنسان يتنفس، والتنفس مو من مختصات الإنسان بل يوجد في الحيوان، مو من مختصات الحيوان بل يوجد أين؟ في النبات أيضا. الإنسان في حال النوم يهضم الطعام، الهضم مو من مختصات الإنسان ولا من مختصات الحيوان ولا من مختصات ماذا؟ النبات. إذن التفت جيدا، الفرق بين النوم وبين الموت أنه في حالة النوم الحياة النباتية للإنسان بمقدار نبات من النباتات يكون موجودا، أما ما زاد عن ذلك بعد غير ماذا؟ غير موجود. بخلافه في حالة الموت فإن هذه الحالة النباتية أيضا ماذا؟ تذهب. فلهذا تجد بأن الجسد يبلى يفسد ويندثر. أما اعتقادنا، التفت جيدا، اعتقادنا في الأئمة أنه العلاقة لا تنقطع بين نفوسهم وبين أبدانهم، ومن هنا فأبدانهم لا تندثر لا تفسد إلى قيام الساعة. واضح؟ هذه مسألة مرتبطة ببحث الإمامة، وإن كانت الآن مناسبتها أنا ذكرتها. اعتقادنا هذا، وفي بعض الروايات تعليل لشرف بدن الإمام ألا يكون جزءا لبدن آخر يعصي الله. لأنه في النتيجة إذا اندثار صار ذرات من التراب قد يكون ماذا؟ ثمرة، تفاحا، شجرة، يأكله حيوان، يكون حيوانا، يأكله إنسان. فتلك الذرة من بدن الإمام تكون جزءا من بدن ماذا؟ من بدن إنسان عاصي. وبدن الإمام أجل على الله سبحانه وتعالى أن يجعله جزءا في بدن إنسان آخر يعصي الله سبحانه وتعالى. فهذه الرابطة موجودة. فلهذا أنت تدخل على الإمام سلام الله عليه، تحدثه، تقول تسمع كلامي، ترد جوابي، وإلى غير ذلك. ليش؟ لأنه هذه الرابطة بين النفس المقدسة، تلك الروح العالية موجودة مع هذا البدن. فلهذا تعريف النوم عند الحكيم السبزواري هكذا يعرفها، يقول النوم حالة تعرض للحيوان تقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية لا عن الأفعال الطبيعية كالتنفس كالهضم إلى آخر، هذه كلها موجودة. أما حركة إرادية ما موجودة، هاي المرتبطة بالحيوان. حس ما موجودة، هاي مرتبطة بالحيوان. الناطقية، التكلم، الإدراك، هذه ما موجودة، هذه مرتبطة ماذا؟ بالإنسان. إذن القرآن الكريم التقسيم الأول الذي يذكره لنا هو أنه يقسم الموجودات الحية إلى موجودات قائمة بنفسها وقائمة ماذا؟ بغيرها. ثم بينا لكم خصائص الموجود القائم بالغير، تأخذه سنة، يأخذه نوم، ويأخذه ماذا؟ موت. التقسيم الثاني، وقت قد باقي مولانا؟ 3 دقائق. هسه التقسيم الثاني الذي كنا بصدد الإشارة إليه هو هذا فقط، أنا أعنون البحث وبعد ذلك ننتقل إلى إن شاء الله بحث آخر، وهو أنه القرآن الكريم يثبت لنا بأن الموجودات هل هي تنقسم، أو بحث الذي نريد أن نعرض له، هل تنقسم الموجودات إلى حية وميتة، أو أنه لا يوجد عندنا وجود إلا وهو حي؟ أي منهما؟ يعني هل يعتقد القرآن أن الموجودات الإمكانية تنقسم إلى حية وإلى ميتة، أو أن هذه نظرية عرفية مو نظرية قرآنية؟ هسه تقول لي ما معنى الحياة والموت؟ أقول بينت لك الحياة والموت. الحياة نحو وجود يترشح منه العلم والقدرة. الموت ما هو؟ ها؟ الموت ما هو؟ نحو وجود لا يترشح منه العلم والقدرة. فهل تنقسم الموجودات إلى حية وغير حية، أو أن جميع الموجودات هي حية؟ هذا إن شاء الله بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.